الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة. وساق من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر هو وأصحابه، فأصابهم عطش شديد، فأقبل رجلان من أصحابه أحسبه عليا والزبير أو غيرهما، قال: إنكما ستجدان بمكان كذا وكذا امرأة معها بعير عليه مزادتان، فأتيان بها. قال: فأتي المرأة فوجداها قد ركبت بين مزادتين على البعير، فقال لها: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ومن رسول الله؟ هذا الصابئ؟ قال: هو الذي تعنيه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فجاء بها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في إناء من مزادتيها، ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم أعاد الماء في المزادتين، ثم أمر بعزلاء المزادتين ففتحت، ثم أمر الناس فملأوا آنيتهم وأسقيتهم، فلم يدعوا يومئذ إناء ولا سقاء إلا ملأوه. قال عمران بن حصين: فكان يخيل إلي أنها لم تزدد إلا امتلاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبها فبسط، ثم أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى ملأوا لها ثوبها، ثم قال لها: اذهبي، فإنا لم نأخذ من مائك شيئا ولكن الله سقانا. فجاءت أهلها فأخبرتهم، فقالت: جئتكم من عند أسحر الناس، أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فجاء أهل ذلك الحواء حتى أسلموا كلهم. هذا حديث آخر في سنن الإمام البيهقي رحمه الله، يذكره في باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة. هذا الباب 26 من كتاب الطهارة في سنن البيهقي رحمه الله. باب التطهر في أواني المشركين، هو كان تكلم قبل ذلك عن أبواب النجاسة وأبواب الأواني وأنواع الأواني الطاهرة والأواني النجسة، ثم تكلم عن تحريم استخدام إناء الذهب وإناء الفضة أو ما فيه شيء من ذلك إلا للضرورة أو للحاجة، هذا كله تقدم. ثم ذكر باب فيما يجوز به التطهر من سائر الآنية، من الزجاج، من الخشب، من النحاس، من الصخر، من الشبه، من الحجارة، فذكر هذا الباب. ثم هنا بابا آخر يذكره، وهو التطهر في أواني المشركين. هل ممكن أن يكون إنسان مشرك أخذ منه إناء عشان أتوضى منه؟ حلة بتاعت إنسان المشرك يديني فيها مية أتوضأ منها، مع أنه احتمال يكون هذه الحلة مستخدمة في حاجة أخرى. فهنا يقول التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة، كأنه إذا لم تعلم أن هذا الإناء يستخدمه في نجاسة يجوز لك ذلك. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل عن قوم يعيشون بين نصارى، بين قوم من النصارى، وهم يصلون بعض الأصحاب الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: إننا أحيانا لا نجد آنية إلا آنية هؤلاء، فهل نستخدمها؟ النصارى وغيرهم مع كونهم يأكلون الخنزير ويأكلون، هل نستخدم الأواني؟ قال: إلا إذا لم تجد غيرها فخذوها واغسلوها ثم استخدمها، استخدم هذا واستعمله بس بعد ما تغسله. واضح هنا في الحديث ما غسلش ولا شيء، وده اللي بيبوب عليه الإمام البيهقي إذا لم يعلم نجاسة. إذا لم يعلم نجاسة، يا إما الإناء يعلم من الحال إن مثل هذا يستخدم في نجاسة زي الحلة، إنه ممكن يطبخ فيها الخنزير وطبخ فيها كذا وتأخذها منه واستعارت لها مدهجنة، لا اغسلها، اغسلها، ما تعرفش إيه اللي كان مطبوخ فيها، ميتة ولا خنزير ولا غيرهم. أو إنه إناء لا يستخدم إلا في الماء زي المزادة، الإربة التي عنده ما بيستخدمش إلا في الماء. وإذا هذه المرأة كانت امرأة مشركة، يعني أشد من تكون كتابية يهودية أو نصرانية، هذه مشركة، ومع ذلك استخدموا الماء الذي مع هذه المرأة، فدل على أن الماء هذا سواء كان عند مسلم عند نصراني عند مشرك، الماء نفسه طهر الماء إذا لم نعلم أنه خلطه شيء من النجاسة. الإناء نفسه، الإناء ده بيستخدم في إيه؟ هذا جركن ماء لا يستخدم إلا في الماء، يبقى الأصل هو طاهر سواء كان عند نصراني عند يهودي عند مشرك عند مسلم، الأصل أنه طاهر. لا والله ده إناء تاني بتحط على النار والطبخ في حال احتماله، يبقى خده قبل ما تستخدمه اغسل هذا الإناء إذا ظهر عليه أثر شيء، إذا ظهر عليه أثر شيء. لا ما فيش أثر ولا ريحة ولا حاجة تدل على الناس، خلاص يجوز لك أن تستخدم هذا الإناء. فهنا هذا الحديث في بيان ما يبوب عليه إمام البيهقي من جواز التطهر بأواني المشركين، يعني إنسان ما لقاش ماء يتوضأ به عنده، خبط على داره النصراني اليهودي المشرك، وجد عنده ماء أخذ منه ماء ليتوضأ به، لا مانع، طالما إن الماء هو ماء ليس شيئا آخر، طالما إن الموضوع في إناء ما فيش أثر نجاس على هذا الإناء يبقى لا مانع من استخدام هذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا الحديث الذي ساقه البيهقي وفيه معجزة ظاهرة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، هو حديث طويل ساقه البيهقي، وأيضا أصله موجود في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وعند البخاري بأطول مما ساقه البيهقي، وعند البيهقي بعض ألفاظ ليست موجودة عند البخاري، ففيها شيء من الشرح والتوضيح لما في صحيح البخاري. نذكر الصيغة الطويلة التي عند البخاري لأنها اشتملت ما عند البيهقي وأزيد منها. الحديث رواه البيهقي من نفس الطريق، ولكن يعني الشيخ للإمام البخاري هو مسدد، والبيهقي رواه من طريق عبد الرزاق عن معمر، وهذا مسدد رواه عن يحيى بن سعيد عن عوف الأعرابي قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين. فالحديث من حديث عمران بن حصين، وجاء مثل هذا الحديث من روايات غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن مسعود، من حديث أبي قتادة، من حديث بلال رضي الله عن الجميع، وعند بعضهم ما ليس عند البعض الآخر، والظاهر أن هذه القصة تكررت، حصلت أنه مرات في مسألة أنهم يحتاجون إلى مياه وهم مسافرون والله عز وجل يفتح عليهم شيء، هذه مرة من مزادة هذه المرأة، مرة أخرى من شيء آخر، فتكرر العطش وتكررت المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي الماء من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، مرة يمر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، مرة يضع سهما في بئر عليه الصلاة والسلام فإذا بالبئر يجيش بالماء، وهكذا. هذه المرة يذكر أو في رواية البخاري هنا يقول عمران: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في هذا السفر هل كان في يوم خيبر ولا كان في الحديبية وهم راجعين، ولا كان في غيرها من مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في ذلك. فهنا يقول: كنا في سفر وإن أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافر منها. كأنهم تعبوا من السفر طول النهار ماشيين لغاية ما جاء عليهم الليل، بل قرب آخر الليل تعبوا، فنزلوا كل واحد عايز يستريح عايز ينام، فناموا. قال: حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، يعني نزلوا في مكان كله عايز ينام ما صدقوا، نزلوا في هذا المكان فنام الجميع. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس، يعني كأنه الجميع ناموا والكل ضاعت عليهم الفجر، ضاعت الفجر، مش ضاعت الفجر وكمان قاموا في ما بين الفجر والشروق، لا، ده راحت الفجر كلها على بعضها وقاموا بعد ما خلص الوقت في حر الشمس في وقت الضحى قاموا. بما فيهم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ويمكن بعض أهل العلم يجي هنا ويقف عند هذا الشيء ويقول إزاي وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إني تنام عيناي ولا ينام قلبي. إيه اللي حصل؟ اشمعنى هذه المرة نام وراح في النوم صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من أصحابه؟ ويجيب العلماء عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه ذلك للتشريع، التشريع حتى يشرع الله سبحانه تبارك وتعالى لنا ما الذي نفعله إذا حصل هذا الشيء. الصلاة هذه التي فاتت راح وقتها، عدى الوقت بتاعها. الفجر وقته ليس طويلا، الوقت يمكن كثير من الناس يعني معرفته أن الظهر وقتها ممدود لغاية قبل العصر، والعصر لغاية قبل المغرب، المغرب لغاية قبل العشاء، العشاء لغاية نص الليل، العشاء لغاية نص الليل، الفجر لغاية الشروق. ما فيش الفجر مش ممدود لغاية الظهر، آخر وقت الفجر الشروق. فالذي يتعمد يضيع الوقت ما بين الفجر الغاية ما طلعت الشمس ضيع نفسه صلاة الفجر التي صليها، ليست صلاة الفجر، ليست هي التي أمر الله عز وجل بها، إلا أن يكون معذورا، معذورا يعني أخذ بالأسباب، ضبط المنبه بتاعه، نام راحت عليه وخلص، معذور. هذا الحديث يدل على هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان تضيع عليه صلاة أبدا عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل حتى يشرع الأمة وحتى يرفع عنهم الحرج لابد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي ظاهره أن يكون مكروها، هذا الشيء مكروه، ولكن منه هو صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، هو الأفضل منه صلى الله عليه وسلم للتشريع للأمة. فحصل هذا الشيء، شاء الله عز وجل أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ في الأسباب الحديث، روى بلال مثل هذا الحديث أو جاء عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلأنا، يعني نزلوا من آخر الليل، من يحرس علينا وقتنا، يسهر يحرس فضل على الفجر ساعة ساعتين، مين يقعد يحرس عشان ما يضيعش علينا صلاة الفجر؟ بلال قال أنا حنحرس، وأنا هنقعد بالليل لغاية ما أصحيكم الفجر. وإذا ببلال ينام هو أيضا، يبقى هنا شاء الله عز وجل ان كل اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم يناموا علشان تضيع على الجميع صلاة الفجر. هل هذا ينافي ان النبي صلى الله عليه وسلم قلبه يقظ ابدا لغاية ما يموت صلوات الله وسلامه عليه، لغاية طول حياته قلبه متيقظ يتعبد لله عز وجل؟ لا، هذا لا ينافي، هذا لا ينافي. القلب يدري باشياء، لكن العين لها شيء اخر خالص. العين تستشعر الضوء، تستشعر الليل، تستشعر النهار، هذا كله صحيح. القلب لا ملوش علاقة باستشعار الليل والنهار، لكن القلب يقظان في ذكر الله عز وجل وفي التعلق بالملكوت الأعلى، في التعلق بالله سبحانه تبارك وتعالى. فهو يقول تنام عيناي ولا ينام، لا لا ما ينامش قلبه صلى الله عليه وسلم، ولا هذه المرة ولا في غيرها. فهنا شغل النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى بقلبه. أما العين التي تستشعر الصبح، الظهر، العصر، العشاء، الليل، النهار، الظلمة، الضوء، هذا دي وظيفة العين، ما هيش وظيفة القلب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نامت عيناه عليه الصلاة والسلام مدر بليل من نهار، أما قلبه فهو في ذكر وفي تعلق بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ويمكن ذكرنا قبل ذلك في الماضي حديث اختصام الملأ الأعلى، اختصام الملأ الأعلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام تأخر جدا عن صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم حتى كادت الشمس تشرق، حتى كادت تشرق الشمس. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم سريعا إلى المسجد، وبعدين أخبر أصحابه أنه ما كانش غفلان صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، ولكنه أتاه ربه سبحانه في منامه وقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ وذكر لنا قصة طويلة. يبقى تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه جاءت رؤيا منامية شاف فيها رب العزة سبحانه تبارك وتعالى، ورؤيا الأنبياء وحي، فيش حاجة اسمها رؤيا أضغاص أحلام ورؤيا كذا، لا لا، الأنبياء ما عندهمش حاجة منها، كل رؤيا الأنبياء وحي، ما يراه في المنام هذا وحي من الله عز وجل له، فعلمه ربه سبحانه تبارك وتعالى فيما يختصم الملأ الأعلى في الدرجات، في الكفارات، وذكر لنا حديثا طويلا في ذلك. لذلك الصحابة هنا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وعد وقت الضحى وارتفعت اشتم وضربتهم الشمس، ومع ذلك ما جرؤوش يقظون النبي صلى الله عليه وسلم، ما جرؤوش ايه اللي بيكون قلبه يقظان ومتعلق بالملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم، يبقى في شيء ننتظر حتى يستيقظ. ولكن الأدب منهم انه عمر بن الخطاب يكبر بصوت عالي شوي، يكبر بصوت عالي شوي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شيء وشيء انتبه النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ صلوات الله وسلامه عليه كما جاءت في هذه الرواية. بعد ذلك ايه حصل؟ يذكر لنا في هذا الحديث قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ. يعني الصحابة ولا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش يدروا إن يصحي النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش يدروا اللي حيزعق له يعني مش خطف فيه ولا لا لا لا، هذا إن هم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا حنصحيه هو مشغول في شيء قلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام، يبقى في شيء في شيء. هنا هذه المرة كان إيه الشيء؟ التشريع، أنه يشرع الناس ما الذي يحدث إذا فاتتك الصلاة وأنت معذور، إيه اللي يكون، نمت وراح الوقت بتاع الصلاة تعمل إيه. فهنا يقول كان أول من استيقظ كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبعده فلان وفلان، وبعدهم عمر رضي الله عنه رابع واحد. وكان عمر جليد الصوت رضي الله عنه، معنى في الرواية رفيع الصوت، معنى صوته عالي، يعني كلمة رفيع مش معنى صوته مسرسع، لا رفيع معنى صوته مرتفع، كان مرتفع الصوت جهوري صوته عالي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يكبر بصوت مرتفع رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول الراوي هنا: لأن لا ندري ما يحدث له في نومه، فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا، يعني صغير ولغى من جلد الصلاة، يعني كان رجلا صلبا رضي الله عنه، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير أو لا يضير، ما يضركم شيء الذي أصابهم، يعني إن نمنا وضاعت علينا صلاة الفجر وأمنا وإحنا في غاية العطش عطشانين وما فيش مية معنا، فقال: ما تخافوش مش هيحصل شيء. هذا الذي يقوله صلى الله عليه وسلم يقوله في صحراء وما فيش فيها مية، ومع ذلك يطمئنهم عليه الصلاة والسلام، هذا مش كلام أي إنسان، كلام النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ويثق أصحابه إذا قال خلاص لا ضير بلا ضير، مش هيحصل حاجة مش هيحصل حاجة. رواية البيهقي فيها زيادة جميلة زادها على رواية البخاري ومسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد إن لعلي وللزبير اذهب المكان الفلاني، هتلاقوا امرأة بين مزادتين، هم كانوا يعرفوا ان المكان الفلاني ولا يعرف، يروح يدور في الصحراء فين في الصحراء يبحث عن لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم. ولذلك لما ذهب إلى هذه المرأة وجداها في المكان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وحي من الله عز وجل، فقال لها: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى كلمي النبي صلوات الله وسلامه عليه. نرجع رواية البخاري هنا يقول: قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. قاموا من النوم، قال لهم ارتحلوا، أن ارتحلوا فين الصلاة ما صلوش لسه هنا، قال ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء الماء يتوضأ به، فتوضأ ونودي بالصلاة. ارتحلوا من المكان الذي كانوا فيه. هنا إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بالوحي، مشغول بقلبه بذكر الله، طب وكل اللي ناموا مشغولين بذكر الله؟ لا طبعا، كل اللي ناموا ضحك عليهم الشيطان لايمهم جميعا. فلذلك المكان حضر الجميع، الشيطان حضرهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمشيئة من الله عز وجل بتشريع ما الذي يقع في مثل ذلك. فالمكان اللي ناموا وحضرتهم الشياطين ضيعت عليهم الصلاة، فلذلك قال ارتحلوا، ما تصلوش في المكان نفسه اللي حضرتكم فيه الشياطين، ارتحل يعني كأنه ساروا يعني مسافة لمكان آخر يصلون فيه. فيها أيضا من فائدة التنشيط للناس. الإنسان إذا قام من النوم ويتوضأ وأفصل كسلان ويكمل نومه في الصلاة، على ما يخلص الصلاة يمكن يرجع ينام تاني. لكن هنا لما يقول قوموا ارتحلوا، حضروا الإبل بتاعتهم، ركبوا ونزلوا في مكان قريب، صح، فاقوا منهم، يبقى هيصلي وهو نشيط. يبقى الصلاة ما هيش الكروتة اللي احنا بنعملها ان صلي وأعدي ريحنا من الصلاة، لا، أريحنا بصلي الصلاة التي يتقرب بها إلى الله. يبقى قوم من النوم، فوق نفسك من النوم علشان تحسن هذه الصلاة. صلى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برجل معتزل لم يصلي مع القوم، صلى الجميع واحد ما صلىش مع القوم. ما فيش حاجة اسمها واحد ما صلىش انه هو حر بقى، صلى صلى ما صلىش او ذنبه على جنبه. الكلام ده كلام الهجس بتاعنا احنا اللي في زماننا اللي قل فيه الامر والمعروف والنهي عن المنكر، الا اصبح الناس تقول له تعال صلي لك انت مالك. لكن في الماضي لا، كان يأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ليه يدي اثنين في اخر مسجد ما صلىش هذا ولا صاحبه، يوم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا؟ ألستما مسلمين؟ كأنه ترك الصلاة اتهام على الإسلام، أنت مش مسلم؟ سايب الصلاة، ألست مسلمة؟ يقوم يدوا الأعذار للنبي صلى الله عليه وسلم، لا والله صلينا في رحالنا في المكان اللي كنا فيه، وبعدين أتينا لأنك لسه ما صليتوش وفي هذا المكان يعطل. أما ترك الإنسان التحر صلي ولا ما تصليش، لما ضعف الإسلام في قلوب الناس وضعف الإسلام في قلوب الحكام وتركوا الدين وراءهم ظهرية، فلم يؤاخذوا شيئا بما يؤاخذه الله عز وجل به، لم يؤاخذوا أحدا على ما شرعه الله سبحانه، بدأ الناس ينسوا الدين ويقول لك انت مالك، سيب ادعوا خلاص وقل للناس صلوا خلاص وانت يعني هتهدي الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا لم يصلي فسأله ما منعك أن تصلي؟ ليه ما صليتش؟ اعتذر الرجل قال إني على جنابة، أصابتني جنابة ولا ماء، أصلي إزاي ما أعرفش أعمل إيه، أصابتني جنابة ولا ماء. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصعيد فإنه يكفيه، عليك التراب قدامك اتيمم وصلي، اتيمم وصلي. على إيه بقى عرفنا إذا فقد الإنسان الماء يتيمم ويصلي، أما يترك الصلاة لا، لا تترك الصلاة، يترك صلاة الصبح ما فيش مية هصليها الظهر لما المية تيجي أو كذا، لا ليس عذرا للإنسان، ولكن الصلاة تصلى على وقتها ولا يخرجها عن وقتها. فهنا الرجل أصابته جنابة فدله النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فاشتكى إليه الناس من العطش، ثم حصلت هذه الكرامة نذكرها في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.